نستكمل شرح الأبيات، وقد انتهينا إلى قول الشاعر: وأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل، عزاها وعزته مرمل. وأغضى وأغضت، الإغضاء هو مقاربة ما بين الجفني العين، إذا قارب بينهما فقد أغضى، وإذا صرف بصره عن الشيء أيضا فقد أغضى عنه. وكذلك غض البصر عن الشيء أي صرفه عنه. ومن ذلك ما جاء في قصيدة الفرزدق في علي بن الحسين لما مدحه بتلك القصيدة الجميلة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى أن يقول في مدحه له: إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. ويقصد الشاعر بالإغضاء هنا أغضى وأغضت، أي أنها صرفت أبصارها وأغمضت جفونها عن النظر، لأن طلب القوت لم يعد بالإمكان، فقد لواها القوت وصرفها عن طلبه، فلما لواه القوت من حيث أمه دعا. فهي الآن تقف بمكان واحد، ونظر بعضها إلى بعض في هيئتها التي هي عليها من الهزال والضعف ربما يكون فيه نوع إحراج، فأنت حينما تنظر إلى المتألم والمصاب والمكلوم، وحينما تشخص بصرك إليه فقد أحرجته، لكن حينما تغض بصرك عنه أو تصرف بصرك عنه فأنت لا تحب أن ترى هيئة الضعف التي هو عليها. فالشاعر هنا يريد أن يقول لنا: إن الذئب قد أغضى عن النظر إلى هذه النظائر، وهي أيضا كذلك أغضت عن النظر إليه، فلا ينظر بعضها إلى بعض بسبب الهيئة التي هي عليها من الضعف والهزال. وأغضى وأغضت واتسى واتست به، يعني اتسى معناها اتسى بشيء، معناها جعله أسوة أي قدوة، الأسوة القدوة. فهو واتسى واتست به، يعني اتسى بها واتست به. والتأسي بالشيء معناها أيضا أن إذا تأسى بغيره أي ساوى نفسه به ليخفف ذلك عنه من ألمه. وهذا الذي ذكرت أن سابقا، هذا المعنى السابق، أن رؤية المصاب لغيره على مثل ما أصابه أن ذلك يخفف عنه. الإنسان لا يحب أن يكون وحده، فإذا رأى منهم على شاكلته فإن ذلك يسرع عنه ويخفف عنه. ومن ذلك قول الخنساء في رثاء أخيها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، يعني بالتأسي بهؤلاء الذين فقدوا إخوانهم. فالمصاب إذا رأى مصابا مثله فإن ذلك يخفف عنه مصابه. فاجتماع هؤلاء وهذه النظائر يخفف الألم أو يخفف شيئا من ألم ذلك الأزل الذي تهادته التنائف ولواه القوت من حيث أمه. وكذلك أيضا الشنفرة مما يخفف عنه ألم الجوع ويصبره عليه جماعة الصعاليك الذين كانوا معه وعلى مثل ما هو عليه، فاجتماعهم على هذه الحال مما يخفف المصاب. فأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل، عزاها وعزته مرمل. المرمل يعني كأنه يعني التصق بالرمل، المرمل كأنه يعني من الرمل، يعني يقولون أرملت المرأة إذا مات زوجها، وأرمل الشخص إذا نفد زاده وافتقر، فكأنه لصق بالرمل. المرأة إذا مات زوجها والمعيل القائم عليها فكأنها التصقت بالرمل، ولذلك سمي المرمل مرملا لهذا المعنى، سميت الأرملة لهذا المعنى والمرمل كذلك لهذا المعنى. ومن ذلك الحديث كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرملنا وأنفضنا، وأمر أن يرمل اللحم بالتراب، أن يرمل معناها يخلط بالرمل. إذن عزاها فأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل، مراميل أي أنها كأنها ملتصقة بطبع. هي هذه النظائر لا زاد عندها ولا نفقة، لا طعام، يعني لا نفقة لا طعام، فهي مرملة. والإرمال يطلق على الشخص إذا نفد زاده والتصق بالتراب، لم يبق إلا له إلا أن يأكل التراب. وقد مر معنا قول الشنفرة وأستف ترب الأرض، فالمرء إذا لم يجد ما يقتات به فإنه قد يأكل التراب أو لا يجد إلا التراب. ومن ذلك مثلا ترب، حينما يقول رغم أنفه أو تربت يمينك مثلا، تربت التصقت بالتراب، وهكذا. فهذه المعاني يعني تحيل إلى نفس المعنى. مراميل عزاها وعزته مرمل، عزاها أي صبرها، فالتعزية معناها ذكر ما يصبر ويسلي ويخفف الألم عن المصاب. مراميل عزاها وعزته مرمل، فهو مرمل. المرمل بالطبع هو الذئب، فهو الذئب هذا الذي هو الأزل الأضحل، هذا مرمل، وهي أيضا هذه النظائر مرملة. ولكن بما أنها جميعا حالها يعني على هذا النحو متشابه ومتقارب، فبعضها يعزي بعضا ويسلي بعضا عما هي فيه من ألم الجوع وفقد القوت. قوله شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. شكا وشكت أي أظهر ألم الجوع، وشكت هي أيضا أي أظهرت ألم الجوع. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثي أي أظهره لله عز وجل. ولذلك قالوا إظهار الشكوى للمولى هذا لا ينافي الصبر. فأيوب شكا ألم الضر لربه، وقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقد قال الله تعالى نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا، فقد وصفه الله عز وجل بالصبر مع أنه شكا إلى ربه سبحانه وتعالى ما مسه من الضر. وكذلك حال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإظهار الشكوى للمولى لا ينافي الصبر، الذي ينافي الصبر هو إظهار ألم الشكوى لغير المولى. إظهار ألم الشكوى لغير المولى معناها أن تشكو الخالق إلى المخلوق، هذا الذي ينافي الصبر. إذن الشكوى هي إظهار الألم، وقد يكون ذلك بإظهار آثاره وقد يكون بالتعبير عنه. فالشنفرة فعنترة وشكا إلي بعبرة وتحمحمي، شكا إلي بعبرة وتحمحمي، أن ذلك دال على ألمه من السهام التي أصابته. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. نعم، شكت. إذن الشكوى هي إظهار الألم، ألم المرض وأثره، وهي هنا شكت، شكى إليها وشكت إليه ألم الجوع. فهذا الصوت وهذا العواء وهذا الضجيج، فضج وضجت بالبراحي، هذه الأصوات تظهر شكوى ألم الجوع، ولكنها بعدما أظهرت ذلك وشكت أرعوى ورعوت. أرعوى هو أي رجع عما كان يفعله وعما كان عليه قبل إظهاره للشكوى، فرعوى أرعوى أي رجع عن الشيء، يعني رجع عما كان قد تركه. معناها قبل إظهاره لهذه لألم الشكوى كان صابرا، فبعدما شكى أرعوى، أي الرعواء أي الرجوع إلى ما كان المرء قد تركه. وقد قال في قصيدة امرئ القيس لما على الربع القديم، يقول: ويا رب يوم قد أروح مرجلا حبيبا إلى البيض الكواعب أملسا، يرعن إلى صوتي يعدنا، يرعن إلى صوتي إذا ما سمعنه كما ترعوي عيط إلى صوتي أعيسا. أراهن لا يحببن من قل ماله، ولا من رأينا الشيب فيه وقوسا، إلى آخر أبيات تلك المقطوعة. إذن الرعوى الرجل عن القبيح أي كف عنه ورجع إلى رشده. أما ترعوي عن كذا، أي أما تتوب وترجع وتعود إلى رشدك، فالرعواء غالبا يكون إلى رشد، غالبا يعبر عنه ويعبر بالرجوع به إلى الرشد. رعوى عن الغي والسفاهة أي عاد إلى رشده. وأما الشكوى كما ذكرت فهي إظهار الألم، ألم المصاب. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهي قد شكت ألم الجوع ثم رعوت عن ذلك، عن تلك الشكوى، رجعت عن ذلك الشكوى. ولذلك قال: شكا وشكت ثم رعوا بعد ورعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. الصبر حبس النفس عن الجزع وعن التسخط وعن التشكي، ولا الصبر أجمل، يعني أجمل إذا لم يكن للحزن فائدة، إذا لم يكن للحزن فائدة فالصبر أجمل. ولذلك المتنبي في قصيدته الجميلة بما التعلل لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، يقول: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن، فما يديم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هوى وما عرفوا الدنيا وما فطنوا. الشاهد قوله: ولا يرد عليك الفائت الحزن. وقد ورد في الأثر أن عمر رضي الله عنه لما مات ابنه قام على قبره وقال: يا بني شغلني الحزن لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما قلت وما قيل لك، اللهم إنك أمرته بطاعتك وببري، فقد وهبت له ما قصر فيه من حقي، فهب له ما قصر فيه من حقك. ثم انطلق وقال: انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، فنستودعك أرحم الراحمين. وفاء شكا وشكت ثم رعوى بعد ورعوت، ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل. الصبر إذن الصبر هو حبس النفس، وأنواعه ثلاثة: صبر على وصبر عن وصبر في كما قيل، صبر عن المعاصي والسيئات، وصبر على الطاعات، وصبر عن التشكي والتسخط من الآلام المصائب التي يبتلى بها العبد. إذن الصبر إذن هو ترك الشكوى. فهي تركت، رعوت أي تركت الشكوى وتدثرت بالصبر، معناها اتخذت الصبر ورجعت إليه الصبر، أي حبست نفوسها عن إظهار ألم الجوع. ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل، يعني الصبر إذا كان لا يفيد، اللي هو إظهار الحزن والتشكي، إذا كان لا يفيد فالصبر خير منه، فالصبر خير منه. طبعا هي ما تركت الضجيج والصوت، لم تتركه عجزا، وإنما تركته لكونها اختارت الأفضل والأمثل هنا، وهو ترك ذلك لأنه لا يفيد، لا يرد عليك الفائتة. يعني قضية الضجيج وقضية رفع الصوت وقضية إظهار الشكوى إذا كان لا يفيد فالصبر قطعا خير منه، ولا سيما بالنسبة للمسلم، المسلم صبره خير قطعا، لأن الله عز وجل يثيب على الصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر قطعا خير للمسلم مما ينافيه، والصبر واجب. قوله وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل. وفاء وفاءت الفيء الرجوع، ومن ذلك الآية فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. تفيء أي ترجع. وفاء وفاءت أي لما رجع ذلك الأزل، وفاءت أي تلك النظائر، وفاء وفاءت بادرات من البدار وهو الإسراع، البدار البدار بدر إلى الشيء إذا أسرع، وبادرات بادرات أي مسرعات. وفاء وفاءت بادرات هو بادر وهي بادرت أيضا بادرات. وفاء وفاءت بادرات وكلها أي النظائر وكذلك الذئب الأزل، وكلها على نكض، على نكض أي على جوع، مما يفسر به النكض الجوع، على نكض مما يكاتم أي مما يكتم عن أصحابه أو عن النظائر الأخرى، فهو يكتم عنها جوعه وهي تكتم جوعها عنه. وفي هذا تلطف فيما بينها، لأن إظهار ذلك للغير قد يؤلمه زيادة، وبه مثل ما بها. ولذلك لما يعني أظهر الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم يربط الحجرة، كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين ليعلموا أنه مثلهم وأنه لا يعني يساويهم فيما هم فيه. فهذا الذئب وهذه الذئاب هي متشابهة في هذه المصيبة، ولذلك يحاول بعضها أن يكتم عن بعض ما به، فلا يريد أن يصوت وأن يظهر الألم والشكوى، لأن ذلك مما يزيد في ألمها هي، ولديها ما يكفيها من الألم. مما يكاتم مجمل، مجمل هذا هو معنى ترفقها بكتمانها لما بها، فهي مجملة يعني أجمل أي ترفق، مجمل أي أنها تعامل أصحابها بالفعل الجميل وهو كتمان ما نزل بها لئلا يتأذى زيادة ويتألم زيادة. وهذا يعني هو الخلق الذئاب، فهو كذلك هو خلق تلك الصعاليك، خلق الصعاليك في ما يصيبهم وما ينزل بهم من المصاب، يجامل بعضهم بعضا ويعني يعين بعضهم بعضا ويتأسى بعضهم ببعض ويسلي بعضهم بعضا وهكذا. هنا اكتملت الصورة التي أراد الشاعر ذكرها، الصورة التمثيلية التي تقرب حاله وحال الصعاليك في تلك البيداء وما ينزل بهم من فقر وجوع وضنك عيش ومجاملة بعضهم لبعض ومواساة بعضهم لبعض. مثال ذلك حالة هذا الأزل، هذا الذئب الذي أجابته تلك النظائر، وبعدما ضج وضجت وأغضى وأغضت، بعد ذلك فاء وفاءت ورعى ورعوت وجامل بعضها بعضا في بكتمان ما به من ألم الجوع، و بذلك يختم الشاعر هذا المقطع بهذا المشهد التمثيلي، ثم ينتقل إلى تشبيه آخر أو ذكر شيء من صفاته في قوله: وتشرب أسآل القطى الكدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل.